الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال: وفي رواية قال: سمعت أبا القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، في هذا الحديث يقول: قال أبو القاسم، وأبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يدعى بها، قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وعندما يحدث أحيانا يقول: حدثني الصادق المصدوق، حدثني نبي الله، حدثني رسول الله. فهنا قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يكون لحكمة من أبي هريرة رضي الله عنه، أحيانا يريد أن يذكر مدحا، يقول: سمعت، في هذه الرواية الأخرى: سمعت أبا القاسم نبي التوبة، سمعت أبا القاسم، الرواية الأخرى: نبي التوبة. نبي التوبة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة؟ قالوا: لأنه بعث بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، وكانت التوبة من قبلنا أن يقتلوا أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وأيضا يحتمل أن يكون نبي التوبة أي نبي الرجوع من الكفر إلى الإسلام، يعني كان الكفر منتشرا في الأرض، فالنبي نبي التوبة أي النبي الذي يدعو إلى أن يرجع الناس من الكفر إلى الإسلام، وأصل التوبة الرجوع. وكذلك نبي التوبة الذي جاء ليذكر للناس أبواب التوبة، يعني كيف يتوبون، وعلمهم فقه التوبة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف التي وصف بها أنه نبي التوبة عليه الصلاة والسلام. يقول: سمعت، قال أو قال أبو القاسم، أو سمعت أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا، يعني من رمى مملوكه، المملوك الذي يملكه، كان العبيد يباعون ويشترون، مملوك سواء ذكر أو أنثى، قذفه يعني رماه بالزنا، رماه بالزنا بالزنا وهو بريء منه، يقام عليه الحد يوم القيامة. يعني حتى السيد إذا قذف مملوكه بالزنا، والعلماء يعرفون القذف، يعرفون القذف اللي هو من كبائر الذنوب، القذف يقولون رمي الآخر بالزنا باطلا من غير دليل ولا بينة، رمي الآخر بالزنا باطلا من غير دليل ولا بينة. يعني نقول فلان بفعل الفاحشة، فلانة فعلت الفاحشة، فعلت الحرام، الآن هذا اسمه شرعا قذف. القذف رمي الآخر بالزنا من غير دليل باطلا، من غير دليل ولا بينة، بلا بينة اللي هي البينة المذكورة، والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا هو القذف. ولا شك أيها الأخوة أن القذف أصلا من كبائر الذنوب ومن عظائمها، يعني اتهام رجل بالزنا قذف، هذا من كبائر الذنوب. اتهام امرأة بالفاحشة بالزنا من كبائر الذنوب، بل من الموبقات، يعني من المهلكات. وسبحان الله، ما أسهل هذه الكلمات التي تقال على ألسنة الناس وهي والله عند الله عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بل الآن أصبح أولاد المسلمين الأطفال يتعلمون القذف من الصغر. يا ابن الفاعل، يا ابن التاركي، يلي أمك فعلت كذا أو يلي أختك فعلت كذا وكذا. قذف هذا يا إخوان، قذف هذا شرعا اتهام بالزنا باطلا من غير بينة ولا دليل. هذا في شرع الله قذف، هذا في شرع الله من كبائر الذنوب ومن عظائمها، بل من الموبقات. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن؟ قال: الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله ولا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمهلكات إيش يعني الموبقات؟ يعني المهلكات. المهلكات يعني إيش؟ المهلكات يعني التي تهلك صاحبها في نار جهنم وفي العذاب الأليم. هذه السبع الموبقات تهلك صاحبها في العذاب الأليم. يقول صاحب حاشيتي قليوبي وعميرة، يقول: القذف من أكبر الكبائر، القذف من أكبر الكبائر، بل فاعله فاسق بنص القرآن. والنساء كالرجال بالأولى، يعني يوجد من الرجال يقذفون وهذا فاسق. وكذلك المرأة لو اتهمت امرأة بالزنا دون بينة ولا دليل هذه امرأة فاسقة، ولو اتهمت رجلا بالفاحشة دون بينة أو دليل هذه امرأة فاسقة. فقوله اجتنبوا السبع الموبقات تدل على أن هذا بلغ الغاية في التحريم، وأنها من أكبر الكبائر، من أكبر ومن أعظم الكبائر. لا شك أنها كبيرة من عظائم الذنوب. انظروا ماذا قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، ماذا نفعل؟ هذا قذف الآن لأنه دون بينة. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون: القاذف تقبل توبته، تقبل شهادته إذا تاب، لأن الآية: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، إذا تاب. أبو حنيفة ومعه بعض التابعين كذلك من قبل قالوا: إن القاذف لا تقبل شهادته حتى لو تاب. يعني لو شهد عقد بيع لا تقبل شهادته، لو شهد على عقد زواج لا تقبل شهادته، ليفضل يقول فلان فعلت كذا وفلان فعل كذا وفلان ابن فلان الفاعلة وأخو فلان الفاعلة، هذا قاذف ويجلد 80 جلدة لا تقبل شهادته أبدا. فأبو حنيفة يقول حتى لو تاب، لو تاب لا تقبل شهادته، لا على عقد بيع ولا على عقد زواج لا تقبل له شهادة، ويعرف بين الناس أنه فاسق، فاسق. لذلك جاءت الشريعة بسد هذا الباب. وذلك العلماء يقولون: القذف هذا اتهام نفوس حرة، اتهام نفوس الأصل فيها العفة. يعني مثلا الاتهام بالكفر، شوف أيهما أعظم إثما، الكفر ولا الزنا؟ الكفر صحيح. الآن واحد اتهم آخر بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة، ما حده؟ هل يقام عليه حد القذف؟ الآن رجل اتهم آخر أو اتهم امرأة بأنها زنت وما عنده بينة، إيش عليه هذا؟ يقام عليه الحد، يجلد 80 جلدة. طب واحد اتهم آخر مش بالزنا، بالكفر، قال فلان كفر، كافر وما أتى ببينة، فاسق ما أتى ببينة، قال عن فلان فلان مبتدع وما أتى ببينة، قال هل هذا يجلد 80 جلدة؟ قالوا لا. طب ليش في اتهام بالزنا مع أن الزنا أقل ذنبا من الكفر يجلد 80 جلدة؟ هذه وقف ابن القيم معها وقفات رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين. يقول لو واحد اتهم آخر بالكفر قال فلان كافر وما أتى ببينة ولا دليل، هذا لا يجلد 80 جلدة. بس لو قال فلان فعل الفاحشة ولا أتى ببينة ولا دليل يجلد 80 جلدة. قال ليش؟ لو قال فلان فاسق فلان مبتدع وما أتى بدليل لا نجده 80 جلدة. بل لو قال فلان زاني نجده 80 جلدة. قال لماذا؟ قال الإمام القيم: القذف بالزنا يخالف القذف بالكفر. القذف بالكفر يعني القذف بالكفر اتهام الكفر فيه تعزير. التعزير هذا ليس حدا، يعني ليس حد معين، هذا عقوبة تعزيرية تأديبية. التعزير موكل للإمام، يعني ربما واحد يتهم آخر بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة يسجن أو يضرب 20 صوتا أو نحو ذلك، لكن لا يوجد فيه مثل حد القذف. فيقول إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر، القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس أن يعلموا كذبه وتنتشر المسألة ويصبح عرض المقذوف مستباحا للناس. إذا واحد قال فلان فعل الفاحشة، فلانة فعلت الفاحشة، فقال هذا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، خلاص ممكن يصدقوه وتنتشر السمعة فنجد 80 جلدة. هذا أنا ما أتى ببينه. بينما لو قال فلان كافر، يأتي فلان يقول يا عمي أنا كافر، ما أنا بصلي وبصوم بذكر الله. إذن حتى لو اتهمه هذا الناس يعلموا أن الذي اتهمه كاذب، ولا سبيل لنشر السمعة عنه. يعني يقول والله فلان كافر ويأتي يقول أنا من قال لكم كافر، أنا أشهد الله لا يرون محمد رسول الله وأنا على الدين الحق ونحو ذلك. فقال ابن القيم لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه اللي بيتهم بالزنا، لكن اللي اتهم بالكفر بالفسق بالبدعة الناس يعلمون كذبه. والأمر الثاني لا يلحقه العار مثل الزنا. يعني الزنا أيها الأخوة خاصة بالنسبة للمرأة، الرمي بالفاحشة يلحقها العار بخلاف الكفر، الرمي بالكفر أو الرمي بالفسق أو الرمي بالكذا، هذا بتقول وتاب منه. الرمي بالبدعة تكلم فلان مبتدع، لكن الرمي بالفحش يلحقه العار لا سيما المرأة. فالناس بين مصدق ومكذب، فإذا أي واحد جاء وقال فلان فعلت، تعال عندك بينة، عندك دليل؟ لا ما عندي بينة ولا دليل. طيب يلا يقام عليك حد القذف 80 جلدة، لا تقبل له شهادة أبدا، واسمه فاسق وأولئك هم الفاسقون، واسمه كاذب، قال لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. اسمه كاذب لأنه ما أتى ببينة، اسمه كاذب لأنه البينة عندنا 4 شهداء، ما مع 4 شهداء كاذب، فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهنا القذف الذي هو من كبائر الذنوب وعظائم الذنوب يحرم أن يقذف غيره مطلقا، أن يقذف الحر أو أن يقذف العبد. لكن قال العلماء، وسيأتي قريبا إن شاء الله الكلام عن الحدود بعد القسامة والقصاص وكذا، بعد هذا الكتاب كتاب الأيمان يأتي كتاب القسامة والقصاص، ويأتي كذلك كلام عن الحدود مفصلة. لكن قالوا من شروط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف حرا، فإذا كان المقذوف عبدا فلا يقام الحد على القاذف. يعني كان قديما حر أحرار وعبيد، مملوك أما مملوكة أو عبد مملوك، يأتي السيد فيتهم عبده أنه فعل الفاحشة، أنه فعل الفاحشة، إذا لم يأتي ببينة هل يقام عليه حد القذف؟ لا، لأن الشرط أن يكون المقذوف حرا، فإذا كان عبدا لا يقام عليه حد القذف. المقذوف إذا كان عبدا الذي اتهم، إذا كان عبدا لا يقام على القاذف حد القذف. يعني حر اتهم حرا فيقام على الحر حد القذف. واحد قال عن رجل فعل الفاحش ما عنده بينة يقام على الحد، قال عن عبد أنه فعل الفاحشة ما عنده بينة لا يقام على القاذف الحد، لكن اسمه قاذف، لكن لا يقام على الحد إلا 8 جلدة. طب يعني إيش هذا أهون؟ خلاص لا يقام على الحد إذن يجوز؟ لا، لا يقام عليه الحد ليس المعنى أنه يجوز، بل قال بعض أهل العلم إن هذا أشد إثما، لأن الله جعل الحد عليه يوم القيامة مش في الدنيا للانتصار لهذا المملوك. انظر الحديث اللي قرأناه، قال من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، وأيهما أهون يقام على الإنسان الحد في الدنيا ولا يقام على الحد يوم القيامة؟ يقام على الحد في الدنيا، والله يجلد 80 جلدة في الدنيا ولا يجلد هنا يوم القيامة ولا يقام على الحد يوم القيامة. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قذف المملوك أشد من قذف الحر. مش المعنى أنه ما عليه حد، أنه خلاص مسامح يعني يقذف يتكلم، إذا مملوك يقذف أمة أو يقذف كذلك عبدا. قال أشد من قذف الحر، لأن قاذف المملوك يقام عليه الحد يوم القيامة، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وقاذف الحر يقام عليه الحد في الدنيا. لماذا أيها الإخوة؟ قالوا لأن إيذاء الضعيف أعظم عند الله من إيذاء القوي. والمملوك ضعيف أعظم جرما، لما أنت تأذي واحد ضعيف ما إلى أحد ينصره، هذا مملوك عبد يأتي ويتهمه بالفحش، هذا أعظم عند الله إثما من أن يتهم حرا. فقالوا لا يقام عليه الحد في الدنيا، إنما يقام عليه الحد يوم القيامة بهذا النص. يقول الإمام النووي: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه. قال لكن يعزر قاذفه، يعزر قاذفه، لأن العبد ليس محصن، سواء كان كامل الرق يعني أو مبعض، ومر معنى أنه عتق مبعض، نصف عبد ربع عبد يعني مبعض، أو مكاتب أو مدبر، هذا في حكم الدنيا. أما في حكم الآخرة فيستوفي من قاذفه، ذلك عند يوم القيامة سيأخذ هذا الضعيف حقه من القوي، سيأخذ حقه من القوي، سيأخذ حقه ممن قذفه. طب الآن إذا العبد قذف حرا، عندنا حالات: الحر قذف حر يقام عليه الحد، طيب حر قذف عبد لا يقام عليه الحد في الدنيا، يقام على الحر الحد يوم القيامة. طيب الحر أو العبد إذا قذف حرا، عبد مملوك، أمة مملوكة قذفت حرا، تكلمت في عرض حر، فماذا عليه؟ قالوا الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية، قالوا يجلد الرقيق ذكورا أو إناثا إذا قذفوا 40 جلدة، 40 جلدة. قالوا لأن الله تعالى قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا فعلت الفاحشة وزنت فيقام عليها الحد 50 جلدة الزنا، لأنه أصلا حد الزنا على الحر كم؟ 100 جلدة، صحيح؟ الآن المحصنات اللواتي من الإماء إذا زنت الواحدة فيقام عليها الحد 50 جلدة النصف. فقالوا كذلك القذف، القذف الحر إذا قذف فإنه يقام عليه الحد 80 جلدة، أما العبد إذا قذف سواء قذف حرا أو قذف عبدا فيقام عليه الحد 40 جلدة. قال بهذا القول الخلفاء الراشدون الأربعة، خلفاء الراشدون الأربعة. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان وبعد من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، لم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. قال: فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، كما أن العبد إذا زنى يجلد 50 جلدة، كذلك إذا قذف يجلد 40 جلدة. وقال طبعا هذا القول الأئمة الثلاثة، وذهب الإمام ابن حزم وكذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام، قالوا وهذا منقول عن عمر بن عبد العزيز أنه يجلد 80 جلدة. وقول الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية أولى لورود هذا عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عندنا حر قذف حرا 80 جلدة، حر قذف عبدا يؤجل يوم القيامة يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، هذا مملوك، هذا مملوك لا قوة له، فقالوا ما أحد ينتصر له إلا أن ينصره الله فقط. إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، يقام على القاذف الحد يوم القيامة. عبد قذف حرا فإن الحد يقام على العبد بأن يجلد 40، وهو حد القذف 80 جلدة، فيقام الحد على العبد بأن يجلد 40 جلدة. وذلك جاء هذا، قال باب التغليظ. ماذا باب النووي؟ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. حق لنا بعد ذلك يا إخوان نفتخر أن هذا الدين نصر المظلومين ونصر الضعفاء في وقت أيها الإخوة العالم يتآمر على الضعفاء. الآن مؤامرات في العالم على الضعفاء والمساكين، هيئات عالمية تأكل أموال الناس بالظلم أيها الإخوة. ولإفريقيا، الشعوب الإفريقية تصنيفهم ضعفاء أصلا. من الذي نهب أموالهم؟ النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الآن اللي بيفتخر بالحضارة والتقدم هو أعظم نظام إجرامي على وجه الأرض مر في التاريخ، ترى نظام إجرامي، لأنه بيستهلك أموال الضعفاء والمساكين، يأخذ أموالهم ويستولي على خيراته. يعني إفريقيا مليئة بالخيرات، الذهب الكذا كله أيها الأخوة يسلب منهم سلبا وهم فقراء، يموتون جوعا، ترى تسلب ديارهم وأموالهم ويموتوا ضعفاء. فهذا الدين جاء يراعي الضعفاء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. أحرج، كررها اليتيم. يعني ليش يحرج علينا؟ يؤكد علينا أنه اليتيم إياك أن تظلمه، ضعيف هذا، ضعيف. والمرأة إياك أن تظلمها كذلك لأنها ضعيفة، هكذا في الأصل. طبعا جديد ترى جو عين المرأة يعني على رجال. حتى واحد قال يا أخي شايف كل المرأة وقانون المرأة، يعني آخر شيء سووا مثل جمعية حقوق المرأة. لا، مسوي جمعية حقوق الرجل الآن بعد مدة، لكثرة حقوق المرأة الآن جمعية حقوق الرجل، صار الرجل يطالب حقه. فضعيف، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الله قال عن المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ابن عباس يقول في الخصام إيش يعني؟ في النقاش والجدال غير مبين، يعني غير فصيح ولا بليغ. قال ما جادلت امرأتي إلا خصمتها، يعني وهو في الخصام غير مبين. من يتكلم ابن عباس؟ عن زوجته. أو من ينشأ في الحلية، الله يقول عن النساء وهو في الخصام غير مبين. الله بتعجب كيف النساء في هذا الزمان في الخصام مبين. في هذا الزمان نساء الآن، لأنه تعلمنا وصار الانفتاح العالمي، المرأة الآن كانت تغلبها بكلمة، هسه بمئة كلمة ما بتغلبها. بسم الله ما شاء الله، زي البلدوزر الوحدة بتقيم عليك مئة كلام، تحكي كلمة بتبدأ عليها عشرة. لكن المرأة في أصلها وهو في الخصام غير مبين، لا يحسن الخصام ولا الجدال، لا يحسن. فأحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وجاءت هذه الأحاديث في هذا الباب والذي قبله والذي بعده لمراعاة حق هؤلاء الضعفاء الذين هم وإن كانوا غير موجودين في زماننا، لكن حتى نعلم عظمة الدين الذي ننتسب إليه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.